المدينة تعرض على تجاهل، هل حدود المدينة معلوم يعني من هذا في الأهم؟ هذا هو
الظاهر أن المدينة ما يقع عليه اسم المدينة في ذلك الوقت، مو في وقت الرسول، في ذلك الوقت عند خروج الدجال. المدينة عند خروج الدجال قد تتسع أكثر من الآن وقد تضيق، ما ندري، المدة غير معلومة لنا. هي الآن متسعة عن عهد الرسول اتساعا عظيما، كان الرسول يعني يركب ويخرج إلى قبى بينه وبين المدينة مسافة، الآن في نفس المدينة، فلا ندري هل المدينة تتقلص فيما بعد أو تزيد أيضا أكثر من كذا. المهم ما يقع عليه اسم المدينة في ذلك الوقت لا يدخل طاعون ولا دجال.
نحمل على
العرف، لا لا ما الحرم. نعم الله أعلم، ما نشك أن قد يقال إنها كما قلت إن على أنقاض المدينة ملائكة لا يدخل الطاعون ولا الدجال، وقد يقال إنه إذا وقع الطاعون في أرض قريبة من المدينة ويخشى أن ينتشر إليها صار فيه ملائكة، والله أعلم. نعم.
حدثني يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال فلا يقربها الدجال.
قال
ولا الطاعون إن شاء الله.
نعم. باب المؤلف لم يذكر أن الدجال لا يدخل مكة. الحديث اللي مرسنا في هذا الباب ما ذكر، لكنه صح ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل مكة ولا المدينة. وإذا كان لا يدخل المدينة فعدم دخوله مكة من باب أولى، لأن المدينة محروسة شرعا من المشركين والكفار، بخلاف لأن مكة محروسة شرعا من المشركين والكفار بخلاف المدينة، الكفار لهم دخول المدينة وليس لهم دخول مكة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عنهم هذا. وقد مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في المدينة، فإذا كانت المدينة مطهرة من هذا الدجال فمكة من باب أولى. وهذا القياس إنما نقوله استنادا للنص، وإلا فليس لنا أن نقول، لأن هذه أمور ما نحيط بها علما، لكن استنادا للنص الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل مكة ولا المدينة. نعم. نعم. هو الظاهرين غير يراه، مثل ما رآهم يشكون في بدر وهم يقاتلون مع المسلمين. نعم يا مصطفى. إيش؟ نعم. ورد أن ظهره يكون طبقة من نحاس، ما يستطيع السيف أن يخرقه، هكذا جاء الحديث، هكذا جاء الحديث. والواجب علينا مثل هذه الأمور أن نصدق، نقول لا يسلط عليه، ولكن قل إذا كان لم يسلط عليه فلماذا لا يعرف الناس أن الرجل كذاب وينتهي أمره؟ والجواب على هذا أن يقال هو مموه مدجل، يمكن يختلق كل عذر لعدم تصديقه على هذا الرجل ويموع الناس، والفتنة عظيمة نسأل الله أن يعلي ويكون منها. المهم الآن الدجال يخرج في آخر الزمن عند خروج عيسى، يخرج خلة بين الشام والعراق من المشرق، يتبعه من يهود أصفهان 70,000 يهودي، ويأتي إلى الناس يسير في الأرض كالريح كالغيم استدبرته الريح يعني بسرعة، وسواء كان طيرانا أو على آلات أرضية سريعة، فالله أعلم. ويسمع به الناس في وقت قصير ويتخوفون منه، ولكنه يدركه ويمكث بالأرض 40 يوما فقط، لكن اليوم الأول كسنة والثاني كشهر والثالث كأسبوع والرابع وما بعده كسائر الأيام. وليس المراد باليوم الأول الذي يكون كسنة الشدة كما قاله بعض الناس، أنه لشدة الأمر يكون الزمن طويلا، كما أن الناس في زمن الرخاء تمضي عليهم الأيام بسرعة، فإن هذا غلط محض. لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنا أتكفينا فيه صلاة واحدة صلاة يوم واحد؟ قال لا، اقدروا له قدرة. وهذا دليل على أن هذه السنة حقيقة، فبدلا من أن تدور الشمس على الأرض 24 ساعة لا تدور عليها إلا 12 شهرا، والذي جعلها تدور بالسرعة المعهودة قادر على أن يجعلها تدور ببطء، كما أن الذي قدر على أن يأتي بها من المشرق قادر على أن يأتي بها من المغرب، وسيكون ذلك. ويسمعه من يسمعه من الناس كثيرون، لا يعني يسلم من فتنته إلا القليل. ثم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، فلا يحل لكافر وجد نفسه إلا مات، ثم يدرك الدجال فيقتله عند باب اللد في فلسطين وينتهي أمره. ولا يقبل عيسى عليه الصلاة والسلام من الناس إلا الإسلام، لا يقبل الجزية ويكسر الصليب والحمر أيضا، نعم، ويقتل الخنزير، ولا يقبل إلا الإسلام. ثم يمضي ما شاء الله أن يمضي المدة فيخرج يأجوج ومأجوج، وهم الذين الآن وقفنا على أبوابهم، يخرجون يسلطون على الأمة بكثرة كافرة عظيمة جدا. فيوحى الله عز وجل إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، فيرجعون إلى الجبل يحترزون فيه حتى يلحقهم التعب والجوع، فيلجأ إلى الله عز وجل ويرغب إلى الله سبحانه وتعالى، فيرسل الله عليهم على يأجوج ومأجوج النغف في رقابه وهي دودة تقضي عليهم بسرعة تأكل المخ، فيصبحون موتا ميتة رجل واحد في ليلة واحدة والعياذ بالله. فتتغير الأرض من رائحتهم، فيرى أبو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إلى الله بأن يفكهم من هذا. ففي حديثان، أحدهما أن الله يرسل عليهم سيولا جارفة تقذفهم في البحر، والثاني أن الله يرسل عليهم طيورا تأخذ الواحدة منهم، طيورا كأعناق الإبل تأخذ الواحدة منهم وتلقيهم في البحر، وبهذا ينتهي أمرهم. ثم ليعلم أن يأجوج ومأجوج يخرجون فيما يظهر من المشرق، لأن المشرق كل جهة الفتن والعياذ بالله، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأنهم من بني آدم، لكنهم فيما يظهر والله أعلم أنهم يشربون ولا يروون، لأنهم يأتي أولهم بحيرة طبرية فيشربون ما فيها من الماء، ويأتي آخرهم فيقول هذه كان بها ماء، قد نظر الماء كله، مما يدل على أنهم يشربون ولا يروون، كما قال تعالى في أهل النار فشاربون عليه من الحطيم فشاربون شرب الهيم. وكما حصل في هذه البلاد قبل سنوات كثيرة وباء يسمونه وباء الجوع، ومعروف الآن يؤرخ به عند العامة اللي لا يعرفون التاريخ الهجري، تسمى سنة الجوع، يأكل واحد 10 كيلو أو أكثر أو 14 كيلو من التمر ولا يشبع، ما يشبع أبدا، حتى إن حدثنا أن شخصا كان عنده عمال في مزرعته، وخرج بتمر في زنبيل يسمى عندنا المحفر، محفر زنبيل كبير، حمله على رأسه على أنه غدا للأشخاص اللي عنده عمال، فجعل يأكل وهو يمشي، لما انتهى إلى مكان عمال وإلى الزنبيل فارض، نعم هذه مشهورة. فهذه العطش الذي يصيب يأجوج ومأجوج حتى يشربوا هذه المياه العظيمة ليس بغريب، الله عز وجل هو الذي جعل البدن له قدر معلوم من الماء، قدر معلوم من الطعام، قادر على أن يجعل هذا القدر قليلا، الأمر كله بيد الله. ويأجوج ومأجوج هم قبيلتان من بني آدم، وليسوا كما زعمت الإسرائيليات على أشكال متنوعة عجيبة، حتى قيل إن بعضهم كبير الجسم طويل الأذنين، له أذن يفترشها وأذن يلتحم بها، نعم هكذا قيل، وبعضهم قال إنهم صغار أجسام جدا، يردف بعضهم بعضا على المد ربع الصاع 10، يبلغ العاشر رأس المد، يعني نعم. فالمهم على كل حال كل هذه إسرائيليات لا تصل، فالذي يظهر أنهم من بني آدم وعلى أشكال بني آدم، لكنهم مصابون بهذا المرض. نعم. الظاهر أن هذه مدرجة من الراوي، الظاهر، ولهذا عندي قبل الكلمة قال ولا الطاعون إن شاء الله. من يظهر لي أنه من الراوي، خصوصا بالنسبة عندنا زياد قال الحديث الأول اللي الحديث به وغيره مجزوما به، ليس فيه استثناء، لا يدخل الطاعون ولا الدجال، نعم. والظاهر أيضا يقول فلا يقربها، ما يمنع أن يكون المعنى فلا يدخلها، كقوله لا تقربه الله ما ظلم منه وما بطن، أو يقال إن عدم قربه أبلغ من عدم دخوله، يعني معناه لا يدنو منها ولا دنوها، نعم.
دوران
الشمس
حول الأرض،
نعم، ونحن ندرس مناهجنا دراسيا، نعم، أن الأرض تدور حول الأرض، أي نعم، أنتم تدرسون بأن الأرض تبترم هكذا تدور
حول
نفسها، نعم تدور بنفسها، نعم حول نفسها، لأني إذا قلت شف هذا كلام متناقض تدور حول نفسها كيف تدور حول نفسها صار سنتين هنبعن يمكن هذا كلام مضبوط نعم الصواب تدور بنفسها الصواب أنها تدور أن يقال تدور بنفسها يعني هي تبتر هكذا عرفت لماذا إيش؟
لماذا يضعون
الشيء؟ أيه؟ لماذا لا يضعون أو لماذا يضعون؟ سؤالك الآن.
لماذا يضعون؟
لماذا يضعون؟ هذا رأيهم. ما عندنا دليل على بطلانه. ما عندنا دليل. اللي عندي دليل أنا متمسك به هو أن اختلاف الليل والنهار بسبب جريان الشمس. هذا ظاهر القرآن. ولا نفيد عنه قيد أنمله إلا بشيء يقين لأن الظاهر راجح ولا يدفع إلا بيقين أما كونها تدور أو لا تدور يمكن تدور الله أعلم ما عندي دليل على أنها لا تدور ولا على أنها تدور بل لو قال قائل من ظاهر القرآن أنها تدور لم يكن قوله بعيدا لأنه قال ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وهذا يدل على وجود أصل الحركة ولكن هذه الرواسي تثبتها عن الميدان عرفت؟
إذا أتانا سؤال الاختبار أنا أعطي الجواب
نعم أنا لو أنا أدرسك هذه المادة وتكتب الجواب الآن شطبت عليه بالأحمر إذن أنتم تدرسون شيء وما في قلوبكم شيء آخر وأنتم مطالبون بما تدرسون عرفت وبإمكانك أن تقول جيم قال صاحب الكتاب كذا وكذا وإن خفت أن صاحبك المدرس هذا أنه شديد وأن كلمة قال معناها أنك غير مقتنع فيصعب عليها اترك إنها تقدر اكتب الكتاب أبدا كلا اللي عنده مقرر يكتب الفتاوى والإثم على المواضع إن كان فيه إثم حتى في المسائل الفقهية الآن نحن نعتقد غير ما في الكتاب اللي درسونا نفس اللي احنا نعتقد ولا اللي في الكتاب اللي في الكتاب احنا مطلوب منا إدراك هذا اللي في الكتاب عرفت؟ نعم خالد وليش؟ شرعنا نقر اليهود والنصارى على أكل الخنزير ولا نعرضهم إلا إذا أظهروه وإذا كان عندهم ما يجب علينا الإثبات أهل الذمة أهل الذمة هنا
حدثنا أبو يعجوز ومعجوز حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري
طيب يأجوج قبيلة ومأجوج قبيلة سامي ولهذا جاء بالعصر في قوله تعالى إن يأجوج ومأجوج عرفتم خلاف ما يتبادر لبعض الناس أنها قبيلة واحدة بل هما قبيلتان لكنهما مسلطتان على المؤمنين هنا
وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة حدثت عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب ابنة جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها قالت زينب ابنة جحش فقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث
اللهم صل في هذا الحديث دليل على أن جنس الشخص الذي يأتيه يعود مأجوج قد انفتح في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال انفتح من الرجل يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها هكذا، وهي إما أن تكون على وجه الحقيقة وهو الأصل أو على وجه التقليل، لأن العرب يقللون بمثل هذا التقدير. وفي قول عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب. لماذا خص العرب بذلك؟ لأن العرب هم حملة لواء الرسالة، والأعداء يتسلطون على العرب المسلمين أكثر من غيره، فلهذا خص بها العرب، وإلا فشرهم على العرب وغيرهم. وقول عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله، قبل أن يبين إشارة إلى أن الواجب أن نثبت على هذه الكلمة العظيمة، كلمة الإخلاص، حتى لا يضيرنا شر هؤلاء الذين يخرجون في آخر الزمان. وفي قولها: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، في هذا دليل على أن وجود الصالحين في المجتمع يكون سببا لمنعهم من الهلاك، وهذا من بركة الصلاح، أن يدفع الله السوء عن الناس بسبب هؤلاء الصالحين. ولكن إذا لم يقم الصالحون بما يلزمهم من الدعوة إلى الله والنصح للعباد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه خطب وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، أو قال فلم ينكروه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: نعم إذا كثر الخبث، يعني نعم تهلكون وفيكم الصالحون إذا كثر الخبث. فما هو الخبث هنا؟ هل هو العمل الخبيث أو العامل أو الأمران؟ الأمران. فإذا كثر المشركون في المسلمين فالمشركون نجس خبث يخشى أن يهلكوا. ومن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وقال لا وقال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، لأن اليهود والنصارى والمشركين خبث، إذا وجد في هذه الجزيرة هلك أهلها إذا كثروا. هذا بالنسبة للعامل. كذلك إذا كثر العمل الخبيث، إذا كثر العمل الخبيث بين المسلمين فربما يهلكون ولو كان فيهم صالح يقل منه الخبث. وهذا الحقيقة لو أننا تأملناه حق التأمل لوجدنا أن هذه الكثرة الكاثرة في بلادنا الآن من الكفار على اختلاف أصنافهم، لوجدنا أنها تنذر بالخطر، وأنها معول هدم لنا، وإن كنا لا نشعر بهذا الشيء لكن سوف يكون. ويل للعرب من شر قد اقترب، ثم قرن هذا الهلاك بما إذا كثر الخبر. الشاهد من هذا الحديث قوله: فتح اليوم من الرجل يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. نعم سليم.
الصراحة لأول من ذلك يقول بعد كان ما في القرآن ولا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا بكر عمر ما قد ما صدق أنا قالوا ما كنا به وش من أجل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بنت تبت القراءة الشمس بس القرآن وتبت في السنة عشرة الله من مثل ما قال في القرآن إن الله يأخذ الشمس من نفس الكتاب فيها من الله
وترى الشمس إذا طلعت
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الشمس تطلع قبل سبعين
شهرا
ونهى عن الصلاة تكب السماء ويكب السماء والشمس ولا الجنوب ما يروح إلى الشمال ويجي إلى الشمال ما يروح ومن ذلك هذا شيء مخمس والله لا أدور منها أي ما هو الأبدي إلا أنه مخمس الصراحة الله يجب نفسك يقول أنه تشوف أن الشمس أنها تكون من الأرض تكون من الشمس ورد وهذا يجب أن الشمس تجد ورد ورد مرد
أي نفس كل يجي إلى ذي المسمى
ولا تعلم يقول لك الشمس شيخا أنا يعني ما
الحمد لله مستقرين ما أصدرت روسنا ولا شيء الحمد لله على حال
نعم.
شرط إذا قاموا بالواجب يتم قيدنا.
لو استغل فيها الحديث.
نعم.
قام بهذا التعليل على
صوت ذكر
الأبر
لأن
أن
يفهم والبلد
يملك عن الأمم
بسبب. نعم. تركه متعد. لا متعد. هذا المتعد لأن الصالح الغالب النفع نفسه بخلاف طالب العلم. طالب العلم يحفظ الشريعة ويبلغها الناس. هذا الصلاح ليس عندهم عن شريعة يدافعون به، ولهذا يقسم الناس العلماء أهل الخير إلى عالم وعابد، وقسم الشيء ليس منه الصالحون عام. الصالح كل من قام بحق الله وحق العباد فهو صالح. نعم. ها ايش هذا من حديث الإسرائيليين يقول إنهم يخلقون وإذا بقي من جنس الفتيل أو القطمير يعني شيء بسيط قال يلا أظلم علينا الليل نرجع ونصر بكرة كملنا، وإذا جاءوا من بكرة وإذا هو كحاله بالأول. فإذا أراد الله أن يخرجوا قال يلا أظلم علينا الليل نرجع وغدا إن شاء الله نكمل. إذا قال إن شاء الله وجاءوا من الغد وجدوه لا باقين على حال باقين على حال. هذه من الإسرائيليات من الحقيقة.
هل هو الرجل هو السبب الآن يقول سبب السين لا يقولون
عنه الرجم
هو
السد الشرط الذي في شرط السين. الرجم هذا اللي ذكر في الحديث والله ما 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 أتكلم فيه بشيء الله أعلم هل هو هذا ولا شيء آخر ما عندي الله أعلم.
حتى ذكر يعني بعض العلماء في مجلة المسلمون يقول أنه وقف عليه في شرط السين.
إيه الله أعلم.
حدثنا
ثلاثة.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يفتح الردم ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد وهيب تسعين. كتاب الأحكام
تسعين شو تسعين
أخرجه وعقد تسعين أخرجه أبو عونة من طريق أحمد بن إسحاق الحضرمي عن وهيب فقال فيه وعقد السين ولم يعين الذي عقد فأوهم أنه مرفوع وقد تبين لرواية عفان ومن وافقه أن الذي عقد 90 هو وهيب، وهو موافق لما تقدم في حديث أم حبيبة لرواية شريح بن يونس عند ابن حبان، وسبق الكلام على ذلك مفصلا. وقد جاء عن أبي هريرة مثل أول حديث أم حبيبة، لكن فيه زيادة، رواه الأعمش عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: قال الأعمش: لا أراه إلا قد رفع، ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. قال أحمد: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش بهذا، قال: ووقفه أبو معاوية يعني عن الأعمش بهذا السند عن أبي هريرة.
نعم. 90 وين فيه؟
قوله مثل هذه وحلق بإصبعين، الإبهام التي تليها أي جعلهما مثل الحلقة. وقد تقدم في رواية سفيان بن عيينة وعقد سفيان 90 أو 100، وفي رواية سليمان بن كثير عن الزهري عند أبي عوانة وابن مردوية مثل هذه وعقد 90 ولم يعين الذي عقد أيضا، وفي رواية مسلم عن عمرو الناقد عن ابن عيينة وعقد سفيان 10، ولابن حبان من طريق شريح بن يونس عن سفيان وحلق بيده 10 ولم يعين أن الذي حلق هو سفيان، وأخرجه من طريق يونس عن الزهري بدون ذكر العقد. وكذا تقدم في علامات النبوة من رواية شعيب وفي ترجمة ذي القرنين من طريق عقيل، وسيأتي في الحديث الذي بعده. وعقد وهيب 90 وهو عند مسلم أيضا. قال عياض وغيره: هذه الروايات متفقة إلا قوله 10. قلت: وكذا الشك في المئة، لأن صفاتها عند أهل المعرفة لعقد الحساب مختلفة، وإن اتفقت في أنها تشبه الحلقة فعقد العشرة أي يجعل طرف السبابة اليمنى في باطن طي عقدة الإبهام العليا، وعقد 90 فعقد العشرة. فعقد العشرة أي يجعل طرف السبابة اليمنى في باطن طي عقدة الإبهام العليا، وعقد 90
كيف كذا هذا هذه 10 هذا طيب هذا العليا هذا العليا طيب هذا عرفنا هل عندهم قاعدة عند العرب؟
وعقد 90 أي يجعل طرف السبابة اليمنى في أصلها ويضمها ضما محكما بحيث تنطوي عقدتاها حتى تصير مثل الحية المطوقة.
يقول يجعل طرف السبابة اليمنى في أصل الإبهام يعقد عليه بقوة تكون مثل الدابة المثوية. هذا هو.
ونقل ابن التين عن الداودي أن صورته أن يجعل السبابة في وسط الإبهام، ورده ابن التين بما تقدم فإنه المعروف، وعقد 100 مثل عقد 90 لكن بالخنصر اليسرى.
ايش يقول؟
ورده ابن التين بما تقدم فإنه معروف، عقد 100 مثل عقد 90 لكن بالخنصر اليسرى.
بس
فعلى هذا فالتسعون والمئة
كذا في الأصل يجب في الأصل خمس لما يقول هذا باليسرى عجيب. إيه هو يقول باليسرى هو؟ ها؟ عنده مصلحة. نعم.
فعلى هذا فالتسعون والمئة متقاربان، ولذلك وقع فيهما الشك، وقع فيهما الشك. وأما العشرة فمغايرة لهما. قال القاضي عياض: لعل حديث أبي هريرة متقدم فزاد الفتح بعده.
مد.
لعل حديث أبي.
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله بن موسى عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني إذا صارت مقولة طول يجب فيها الكسر. نعم. أو ما إذا وقعت مقولة للقول فهي مكسورة. قال الله تعالى: قال إني عبد الله. نعم.
رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله: كتاب الأحكام. الأحكام جمع حكم، وهو إثبات شيء لآخر هذا الحكم. وله اصطلاحات في أصول الفقه معروفة: حكم تكليفي وحكم وضعي. والمراد به هنا أحكام الإمامة وما يجب على الإمام وما يجب له. وهذا باب مهم جدا ينبغي لطالب العلم أن يعتني به لئلا يقع في مزالق الخوارج ومن تفرع منه الذين فسد بهم الدين والدنيا، نعوذ بالله. فإذا عرف الإنسان ما يجب للحاكم وما يجب عليه تبين له الحق وصار لا يتكلم إلا عن بصيرة. ثم إذا قدر أن الحاكم لم يقم بما عليه فالواجب على المحكوم أن يقوم بما يجب عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطوهم الحق الذي لهم واسأل الله الحق الذي لكم، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وهذا الكتاب الذي ترجمه البخاري رحمه الله مهم لا سيما في هذا الوقت الذي كثر فيه الشر وكثر فيه السائرون على ولاة الأمور، والذين نراهم إذا تولوا بعد ولاة الأمور صاروا شرا منه وأخبث منه. فلذلك يجب علينا أن نعتني به وأن نحرر أحكامه حتى لا نهلك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، بل قال البخاري رحمه الله في نبدأ بالآية، قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن الله يأمركم أن قبلها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بالناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إيش بعدها؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وبهذا نعرف أن صواب الآية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أو يؤتى بأوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أما بهذا اللفظ الذي ذكره الذي موجود في صحيح البخاري: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فليس كذلك. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، الطاعة موافقة الأمر. وإن شئت فعبر بما هو أعم وقل: الطاعة موافقة الحكم، وجه كونه أعم؟ لأنك إذا قلت موافقة الأمر خرج النهي، فإذا قلت موافقة الحكم دخل فيه الأمر والنهي، فهذه هي الطاعة. وقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فأخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطاعة، قال وأطيعوا الرسول، ولم يجعلها عطفا على قوله أطيعوا الله، فدل هذا على أن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم طاعة مستقلة. وأولي الأمر منكم حذف منها الفعل لتكون تابعة لما قبلها، لم يقل أطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر منكم، لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله، بل لا تجب طاعتهم إلا لأنها طاعة لله ورسوله، لا لأنه فلان ابن فلان، بل لأنها طاعة لله ورسوله. ولهذا ينبغي الإنسان إذا أطاع ولي الأمر في أمر أمر به أن ينوي بذلك التعبد لله، التعبد لله وأنه مطيع لله، أنه أطاع ولي الأمر طاعة لله، لأن هذا هو الأصل. وقول أولي الأمر أولي منكم يتضمن نوعين من ولاة الأمور، الأول العلماء والثاني الأمراء، لأن على العلماء البيان وعلى الأمراء التنفيذ، وعلى هذا فيكون الأمراء تابعين للعلماء لأنهم منفذون لما يقول العلماء، فهم أهل الشأن في هذا الأمر، وإن كان كل منهم ولي أمر لكن العلماء هم الأصل، إذا بين الشرع لازم الأمراء العمل به، فإن لم يعملوا به لم يكونوا طائعين لله ورسوله، ثم إن أمروا بخلافه فمعصيتهم واجبة، إن أمروا بترك واجب أو فعل محرم. فالحاصل أن ولاة الأمور هم العلماء والأمراء. العلماء إيش وظيفتهم؟ البيان والإرشاد والدلالة، والأمراء وظيفتهم التنفيذ، تنفيذ أحكام الله على عباد الله حتى تصلح الأرض. وقوله نعم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وهذا مما يؤيد أن مقام العلماء هنا أقدم وأقوى من مقام الأمراء، لأن المنازعات إنما تكون في بين العلماء والفقهاء، وإن كان تحصل بين الأمراء لكن هي بين العلماء والفقهاء أكثر، إن كنتم تؤمنون بالله ولا من الآخر، وهذا الشرط من باب الحث والإغراء، يعني إن كنتم صادقين في الإيمان فلا يكون مرجعكم إلا إلى الله والرسول، إلى الله إلى كتابه، والرسول إلى سنته حيا وميتا، إلى سنته حيا وميتا. وقول بعض العلماء إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، هذا من باب الإيضاح، وإلا حتى رجوعنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته رجوع إلى سنته. ذلك خير وأحسن تأويلا، خير في الحاضر وأحسن تأويلا في المستقبل، لأن تأويلا هنا بمعنى مآلا، بمعنى مآلا أو عاقبة. فالرجوع إلى الله والرسول خير للناس في معاشهم وخير للناس في معادهم حاضرا ومستقبلا. قد يظن بعض الجهلة أن التمسك بالدين رجوع إلى الوراء، وربما يصرح بعض الملحدين بذلك ويقول إنه لا يمكن أن نرجع إلى منهج له 14 قرنا انقرض أهله ولم يعيشوا هذه العيشة الحاضرة، والحضارة التي نسميها إذا خلت الشرع حقارة وليس الحضارة، يقولون إن الدين لا يمكن تطبيقه الآن، اختلفت الأمور، الدين الذي بينك وبين ربك لا بأس امشي على ما كان عليه الرسول وأصحابه، أما المنهاج الحيوي الاقتصادي الاجتماعي فهذا خاضع للزمان والمكان والأمم، ولا يمكن أن نرجع بالأمة إلى ما قبل 14 قرن، لكن والله لو رجعوا إلى ما قبل 14 قرنا لفاق الأمم الموجودة الآن، ولما لقوا رقابهم وأراضيهم وأموالهم. لكن إنما تخاطب بمثل هذا الكلام قوما لا يؤمنون، ولو آمنوا لسهل عليهم الرجوع، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. حتى بين بينك وبين أولادك أيضا لا تقول أن نخاطب بهذا أو نتكلم بهذا عن ولاة الأمور الكبار الذين يملكون زمام القيادة في الأمة، حتى أنت في نفسك طبق ما توجه به أهلك على ما جاء عن السلف، لأن هذا خير وأحسن تأويلا. وفي قوله عز وجل إن تنازعتهم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إشارة إلى أنه ليس العبرة بالكثرة، العبرة بما وافق ما جاء في كتاب الله وسنة الرسول. لو كان 20 على رأي